بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة, ويضل الله الظالمين, ويفعل الله ما يشاء. في الآية الكريمة أبحاث أعرض لها إن شاء الله. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تختلف آراء المفسرين في معنى القول الثابت. أول رأي أن المراد بالقول الثابت هو الإيمان, لأنه الآية الكريمة رتبت هذا الحكم وهو التثبيت, رتبتها على من؟ على وصف, الوصف الذين آمنوا, يعني المؤمنين بتعبير آخر, يعني يثبت الله المؤمنين. والوصف أو الحكم إذا ترتب على وصف, الوصف يكون علة, يعني هي القاعدة الأصولية. يعني بتعبير آخر أن علة التثبيت هو عبارة عن الإيمان. الله عز وجل بالنسبة للمؤمنين يثبتهم. يعني خنشوف شنو معنى الإيمان هنا, بأي معنى يثبت الله الذين آمنوا. الله عز وجل عندما ذكر الإيمان ما ذكر المتعلق, يعني شنو هو متعلق الإيمان؟ إيمان بالله, إيمان بالآخرة, إيمان بعمل معين, يولا مطلق الإيمان. طبعا من القرائن أن المراد الإيمان بالدين, الإيمان بالإسلام. هذا اللون من الإيمان إذا كان الله عز وجل واحد من الناس آمن, بطبيعة الحال يثبته بالدنيا وبالآخرة. خلينا نشوف كيف, يعني بأي معنى يثبته. كأنه أكو عندنا الإيمان, مرة يكون إيمان مجرد عن العمل, ومرة إيمان مقرون بالعمل. فالشك أن الإيمان مطلقا بكل أقسامه هو مزية وحسنة, لكن الإيمان لا تترتب عليه ثمرة ما لم يقرن بالعمل. تلاحظ القرآن الكريم دائما آياته: الذين آمنوا وعملوا الصالحات, دائما يقرن الإيمان بالعمل. كأنه الإيمان إذا تجرد عن العمل, إذا الإيمان تجرد عن العمل ما يكون إلى جدوى, ما إلى أثر. الإيمان إذا تجرد عن العمل ما بفائدة. يعني أرجوك, أنا مثلا أؤمن أن هناك منكر, طيب هذا المنكر إذا ما أعمل على إزالته شنو هي فائدة إيماني أنا؟ أو أؤمن أن هنا عمل من الأعمال الصالحة, لكن هذا العمل من الأعمال الصالحة إيماني إذا اقتصر الأمر على مجرد إيماني بي كل فائدة ما بي. شنو الفائدة؟ شنو هي الجدوى من الإيمان إذا كنت لا أجسد العمل الصالح؟ المفروض أن الإيمان إذا آمن الإنسان بشيء يكون يعمل من أجل تجسيده, نبالي. وهاي الغلطة اللي يوقع بها بعض الناس كثيرا. بعض الناس يتصور أن مجرد الإيمان هذا كافي لأن يحدث التغيير بأي شيء, وهذا غلط. الله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم, إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. انتهى النمط من التفكير اللي في نفسك, غيره لا تقعد تتصور ان مجرد الدعاء او مجرد الايمان كافي في تعديل مسيرة الحياة. ابدا. الايمان وحده بدون عمل لا يمكن ان يردع الشرك، ولا يمكن ان يجذر الايمان، ولا يمكن ان يصلح الحياة. ايمان ما لم يتبعه عمل ما الى اثر. صحيح، قلت لك هو مرتبة من المراتب المحبوبة الى الله عز وجل، ان انسان مؤمن يثيروها هاي الفقهاء المسألة، يثيروها اذا واحد امن قبل ان يعمل ثم مات، ايمان ينفعه او ما ينفعه، يترتب له لون من الجزاء او لا، مسألة على كل حال مو موضع بحثنا. لكن الايمان الذي ارادته الآية الكريمة، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فذول اذا امنوا وعملوا كيف نتصور ثباتهم في الدنيا وثباتهم في الآخرة؟ ثباتهم بالدنيا انهم يصنعون الحياة، واعتقد ان الواقع اللي نعيشه يقدم لنا دليل. كيف يعني؟ انت لما تجي الى صدر الاسلام، جماعة الذين امنوا بالله عز وجل وامنوا برسوله وضحوا من اجل اداء الرسالة هم اللي صنعون الحياة. يعني الان احنا نعيش بانجازاتكم، الان نعيش بانجازات اولئك الرواد، لانه الان احنا مثلا مجرد مسلمين. لكن شنو معنى خدمتنا للاسلام؟ اين هي خدمتنا الى الاسلام؟ يعني قدرنا نضيف لنا قطعة من الارض الى ارض الاسلام من بعد الصدر الاول وصوى العصور التي تلت؟ قدرنا مثلا نوجد انجاز؟ مع الاسف نبعد من شر امجادنا الاولى، ان احنا كان عندنا فلان وكان عندنا فلان وكان عندنا فلان. صح، كان عندنا فلان، لكنه احنا شنو الان هالكم المهمل؟ ليش؟ سبب واضح، ان الكثير من عندنا ايمان لا يقرن بعمل. يعني ما عنده تجسيد، يعني ما عنده عطاء من اجل الايمان ابدا. انا اؤمن لكن عطاء من اجل الايمان ما عندي. وما يغير الحياة الا العمل. اذا امن وعمل بطبيعة الحال راح يتجذر في الحياة، راح يصنع المجد، راح يبني مجده. فعلا، منو كان يتصور ان قريش بكبريائها وقبائل العرب المسلحة المحيطة بمجموعة من المسلمين اللي ما يتجاوزون عدد الاصابع، هذول يقدرون يقهرون قريش وكبرياءها ويقدرون يخضعون العرب ويقدرون ينشرون الرسالة، ثم بعد ذلك يعبرون الى عروش كسرى وقيصر؟ اين هذا الانجاز كله لولا العمل؟ بطبيعة الحال كان اكو عمل، والعمل هو الذي ثبتهم في الحياة الدنيا، ثبت لهم صفة الايمان، جن اعطاهم صفة التأييد، رفع قدرهم بين الامم، استطاعوا ان يطأوا تحت ارجلهم كل الصروح الضخمة، كل ذلك بفعل الايمان، لان الايمان يفعل الاعاجيب. الايمان بالواقع يفعل الاعاجيب. يعني انت لا تتصور اكو شيء يمكن ان يقف بوجه الايمان. انا اتخطر، جابوا امرأة ادخلوها على الحجاج، امرأة ضعيفة، هي من المؤمنين بس يبدو من الخوارج، اي ادخلوها على الحجاج وهي مطأطئة برأسها الى الارض. رفع الحجاج رأسه اليها، قالها: خبطت يا عدوة الله الناس خبطا بسيفك في الحرب، انت قاتلت مع الجيش. قلت له: انا لست عدو لله، انا اخاف الله واحبه، واحبه حبا صيرك في عيني احقر من ذبابة. رفع رأسه اليها، قال: ارفعي رأسك. قلت له انا ما مو مبغضيه لشبل، لكن اكره ان اراك انظر الى وجه يكره الله النظر اليه. طبعا هذه امرأة ضعيفة اشيرة مكبلة واقفة امام الحجاج بجبروته وبخيلاء او بسلاحة، لكن اللي تملكه ما يملكه الحجاج، تملك الايمان، واذا ملكت الايمان ملكت كل شيء. تقول له انت بجميع جبروتك لا تسوي شيء امامي، وفعلا لا تصور الرغبات، لا يمكن الدنيا تصرع صاحب الايمان. صاحب الايمان لا تصرعه الدنيا ولا تصرعه القوة ولا تصرعه اي طاقة في الحياة. واذا ما عنده ايمان لا يكون عجينة رخوة، يمكن ان يقاد سلس القياد ويمكن ان يطأ، نعم يعني يرقى على كتفه ولا يساوي شيء. وهذا هؤلاء لانهم امنوا ثبتهم الله، اولا ثبتهم بالحياة الدنيا، اعطاهم المجد واعطاهم حكم الدنيا، وبعدين بالآخرة أيضا يثبتهم يوم يقفون بين يديه بما يعطيهم من جزاء، يثبت لهم منازلهم، تلك الجنة أعدت للمتقين. طيب هذا الرأي الأول على أن المقصود بالقول الثابت هو الإيمان. الرأي الثاني لا، أن المقصود بالقول الثابت مو الإيمان، وإنما كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. هي في واقع الأمر هاي قد تكون من مصاريخ الإيمان، يعني قد يكون هاي مورد من موارد انطباق معنى الإيمان، لأنه إذا قلنا كلمة لا إله إلا الله يعني جزء من الإيمان، هي روح الإيمان. لكن البعض ينص بالخصوص يعني يعطيها مزيد عناية، يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، هي كلمة لا إله إلا الله. هاي كلمة لا إله إلا الله بأصولها بمعناها تثبت الإنسان بالدنيا وبالآخرة. كيف؟ ويتأمل لي يعني الآن قد يقول لي واحد كل الناس يقولون لا إله إلا الله، هو صحيح عندما يقول لا إله إلا الله ملتزم بمفاد هذا المقطع، بمفاد هاي الكلمة، صحيح ملتزم او لا؟ طبعا لا. كيف؟ لان لما يقول لا اله الا الله يعني لا اعبد الا الله. طيب لما يكون ما يعبد الا الله، احنا اللحظة هذا دا يخالف ما يقول، يعبد المادة، يعبد الانانية، يعبد الجاه، يعبد الرغبات المؤقتة، يعبد الغرائز. كيف؟ بأي معنى؟ الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا، يجي هذا يمارس الرذيلة، إذا مارس هذه الرذيلة يعني أطاع الرغبة الجنسية وخلى كلمة الله وراء ظهره، لمن عبد؟ عبد الرغبة، عبد الغريزة. هو يقول يدعي يقول لا إله إلا الله لكنه عبد غريزة الجنس. الله عز وجل يأمره بالإنفاق في سبيله، جن أمره بالإنفاق في سبيله، في سبيل الله. هو اجى شاف أن الإنفاق راح يكلف مبلغ، الإنفاق راح يكلف مبلغ كبير، إذا كلف مبلغ كبير بدأ يصور له غريزة الجمع. يقول له من يقول ان هذا المبلغ اللي راح تطلع انت راح تستعيده مرة اخرى؟ يجوز ما تعوض، ها؟ فيبدأ يمسك يديه. هو هناك يقول لا اله الا الله، لان العبادة هي طاعة امر الله، وهنا يطيع امر المادة، صار اكو عراك بين امر المادة وبين امر الله. اذا قدم امر احدهما فقد اطاعه، وفعلا قدم امر المادة، اطاع المادة. يطيع غريزة الأنانية. كيف يعني غريزة الأنانية؟ يعني إنسان مملوء مثلا عجرفة، غرور، كبرياء. يعني مثلا على سبيل المثال جابوا جبلة ابن الأيهم، جبلة ابن الأيهم ملك الغشاشنة، جبلة ابن الايهام ناشئ في قصور الترق والعز والبغ والكبرياء، اسلم. لما اسلم جيطوف بالكعبة على عادة لابس لرداء مجركش محلى بالقصب وسحبة على الارض، مد واحد من الاعراب جيطوف بالكعبة الشريفة سحق على رداءه. ما تنبه هذا، تعرف زحام لما سحق على رداءه قال له يا ابن اللخناء مثلك يسحق على ردائي، رفع يده لطمة. هذا اجى الى عمر بن الخطاب في ايام الخليفة الثاني قال له هذا ضربني بالكعبة، قالوا جيبوه، جابوه الجبل ابن الايهام. قال له اقد الرجل، اقده. قال له يعني شنو؟ قال له بأطئ له حتى يلطمك كما لطمته. قال أشوك أنا جبل ابن الأيهام، أنا من هالأسرة وأنا ملك وأنا بهالمكانة، وأنت تريد تجعلني ند لهذا الأعرابي؟ قال بلى، الإسلام شاوى بينك وبينه، ما تفرق عنا بشيء، بأطئ حتى يقاد منه. قال زين اعطيني مجال للصبح. روح إلى الصبح. راح نص الليل هي امره وارتد الى النصرانية ورجع، راح طلع يبقى زين. اللي دفع شنو؟ خرج عن كلمة بعد ذلك ندم ندما شديدا. اللي خلاه يخرج ويعصي امر الله ويترك دينه ويتنصل لحظة من لحظات الانانية اللي مر بيها، اللحظة هاي من لحظات الانانية خلته يترك دينه. هذا لمن عبد؟ عبد هالغريزة، غريزة الأنانية، عبد الذات وترك عبادة الله عز وجل. مثل آخر، تعرف أنه في أيام الرشيد كان الواحد إذا راد يشوف الرشيد يقضي فترة طويلة إلى أن يحصل على إذن، وإذا حصل على إذن يدخل دقائق ويطلع، بالأثناء يدخل الربيع يدخل على الرشيد. يقول له بالطريق الإمام موسى بن جعفر جاي يريد يدخل عليك. قال ويحك موسى بن جعفر؟ قال بلى. قام يقول انتفض قائمة صاحب ولده، ويحكم تهيأوا استقبلوا عمكم. التفت إلى الحجاب قالهم ارفعوا الستائر، رفعوا الستائر، قالوا مدللوا اي عقبة بالطريق خل يدخل، خلوا الى ان يصل بدابته، لا ينزل، لا يترجل بالباب، الى ان يكون قريب من دشتي. الى ان وصل صار قريب من الدشت، امسك له الركاب، نزل الامام سلام الله عليه، استقبله، احتضنه، قال مرحبا بك يا ابن العم، اجلسه الى جانبه، اقبل عليه بوجهه اقبالا شديدا، سأل ما حال ضيعتكم؟ قال موجودة، تعطي سنة وتمنع أخرى. بدأ يسأل عن أوضاع المالية، عن عدد العائلة، عن ثم أشرف في الوعود أني راح أنا أقضي لك أي شيء، إلى أن أراد الإمام أن يخرج صاح بأولاده امسكوا لعمكم ركابه، سووا عليه ثيابه، ارفعوا له الستائر، ودعا إلى باب الدار إلى أن خرج. لما خرج المأمون يقول كنت أجرأ ولد أبي عليه. المأمون يقول أنا كنت دائما ما أكو عقبة بيني وبين الرشيد بين الوالد، كنت أكلمه، جلست بين يديه، قلت أصلح الله الخليفة، أولست أنت الإمام؟ مفروض أنت الخليفة المفترض طاعتك. قال لي ويحك أنا إمام الحكم، وهذا الإمام هذا اللي كان الآن آنفا عندنا هذا هو الإمام، هكذا؟ قال بلى. قلت له إذا كان كذلك وأنت تعرف، لم لا تعطيه هذا الدشت؟ ليش ما تتنازله؟ التفت إليه قال في غفلة أنت ويحك، والله لو نازعنا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله، لضربنا عنقه. هذا حكم، أنت وين رأيك؟ ضيع عقليتك ها؟ دبه. هذا الآن يتكلم بأي لغة؟ اللغة اللي يتكلم بها ما هي؟ هي مو لغة إيمان، لغة إيش؟ أي لغة؟ هاي لغة تلبية غريزة من الغرائز، تلبية غريزة حب الذات، يعني من اجل حب الذات اطاع هذه الغريزة، عبدها دون ان يعبد الله عز وجل حق عبادته. بس عرفت ايش كثر اكو آلهة، ايش كثر اكو آلهة اللي تأشر الآية بسم الله الرحمن الرحيم وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. ها؟ كيف يجتمع الايمان مع الشرك؟ ذولا يشرك مع الله هذه الوسائل التي يعبدها من دون الله. فالله تبارك وتعالى لما يقول يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت، والمفسرين ينصون على ان القول الثابت هي كلمة التوحيد، يعني كلمة التوحيد بخواصها، يعني ان يوحد الله ولا يجعل مع الله شريكا في داخله وفي قرارة نفسه. زين، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، ان الآية مو يم هذا للرأيين، وانما الآية تشير الى ما يلقن به الانسان شوكت في اول يوم من ايام الاخرة اذا حل في قدره. بلي، هذا الرأي هو المروي عن ائمة اهل البيت سلام الله عليهم، وعن جملة من الصحابة، وعن جملة من المفسرين، بأن المقصود به كلمات التلقين. شنو هي كلمات التلقين؟ إذا وضع الإنسان في قبره أول ما يسأل ما دينك؟ من ربك؟ ومن نبيك؟ نعم، هاي الكلمات اللي عادة المسلمين يلقون بها موتاهم إذا أرادوا إنزالهم إلى القبر، يلقنونهم بهذه الكلمات حتى يكون على ذكر منها. جد، هاي يقول الله عز وجل يثبت المؤمنين على تلك الكلمات بحيث إذا سئلوا جاءهم منكر ونكير. وهنا أكو نقطة يثيرها بعض المفسرين وبعض المفكرين المسلمين. النقطة شنو هي؟ نقطة يقول منكر ونكير ملكة من ملائكة الله، وإذا كانوا من الملائكة ملك محترم موقر إلى مقامة، ليش يسمي الباري عز وجل بها التسمية منكر ونكير؟ هاي أسماء قبيحة جدا، هاي توحي بالضعة، هذه أسماء ما بها تكريم، بها ضعة. الواقع لعل أروع الأجوبة هنا أن المسألة مسألة تهديد، يعني ما بها تحقير للملكين، إنما الله عز وجل سماهم بهذه الأسماء، الروايات سمتهم بهذه الأسماء لأن هؤلاء في مقام الترهيب. هذين الملكين وضعا للرهبة، وضعا للتخويف، والرهبة تحتاج إلى ما يرهب، إلى ما يخوف بالشكل وبالمضمون. ما أدري مر عليك، أنا أصور أكثر من مرة ذكرت لك، فديوم سألوا واحد من العرب قالوا له تعالونا أنتوا ليش هالمفارقة اللي عندكم؟ قال ما هي؟ قالوا له أنتوا تسمون عبيدكم بأحسن الأسماء، تسموه حسن، رباح، نعم، شعاع مثلا، من النوع الأسماء اللطيفة، مبارك، تسمون عبيدكم بأسماء لطيفة جيدة، وتسمون أبناءكم بأسماء مرعبة، ثقيلة، صخر، وجندل، وحرب، نعم، ومن هالنوع. لماذا؟ ليش الشكل؟ قال لهم خفي عليكم الأمر. قالوا لماذا؟ قال عبيدنا لنا وأبناؤنا لأعدائنا، عبيدنا احنا نريد نتفأل بأسمائهم، انا لما اقعد الصبح اريد لي فد اسم اتفأل بي جميل، نعم، اصيح له يا مبارك، فد اسم يبعث الى نفسي الشعور بالتفاؤل، وابني انا ضام الاعدائي اريد ارعب بي الاعداء، نعم، اريد الى دوي في اسمه وفي فعله. لاحظ، والقرآن نزل على العرب، وإذا كان نزل على العرب والدين نزل عليهم ما بين ظهرانيهم، لازم يأخذ أساليبهم بالمحاورات، ومن جملة أساليبهم بالمحاورات هذا المعنى. فقال لي الله عز وجل إنما يسميهم منكر ونكير، لأن ذولا الله أعدهم للرهبة. ولذلك اللي للجنة لا ما اسم آخر ينم عن الرضا، سماه رضوان. نبالي إذن الهدف أن هذين الملكين إذا دخلا على الإنسان وسألا من ربك وما دينك ومن نبيك إلى كده الأشياء، الله عز وجل يسدده، بمعنى يعني يعطي لطف جزاء الإيمان، يعني مكن من الإجابة السليمة جزاء لإيمانه وتعلقه بكلمة التوحيد. فهنا أكو رواية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أول يوم من أيام الآخرة يمثل للإنسان ثلاثة أشياء. الشيء الأول تمثل إلى أمواله وأولاده ثانيا وأعماله ثالثا، فيلتفت إلى الأموال يقولها لقد كنت حريصا عليك أسعى وأدأب بالجمع فما لي عندك. أنا وين كنت حريص، يعني ما أخلي وسيلة من الوسائل ما أتبعها حتى أحصل عليه، شنو الآن اللي عندك ما هو؟ قالت خذ مني كفنك واترك الباقي للوارث، حتى اللي لك عندي أنا الآن تأخذ لك قطعة اسمها كفن، نعم هاي وتروح غير هاي ما لك. يلتفت إلى الأولاد يقولهم لقد كنت محبا لكم أدود عنكم وأدافع وأشقى وأتحمل ألوان العذاب من أجل أن أجلب الراحة لكم فما لي عندكم. يقولوا لك عندنا أن نوصلك إلى لحدك إلى قبرك ونهيل عليك التراب ثم نكر راجعين. ويا الصورة الصورة اللي اسمها دبائنا يقول أحد شعرانا كأني بأحبابي على حافتي قبري يهيلونه فوقي وأدمعهم تدري، فيا أيها المدري علي دموعه ستعرض في يومين عني وعن ذكري، عفى الله عني يوم أترك ثاويا أزار فلا أدري وأجفى فلا أدري. هذه هي الواقع. يقولوا لهذا احنا حدنا وياك إلى هنا، هذا اللي لك عندنا. يلتفت إلى عمله يقول له لقد كنت ثقيلا علي وكنت أتبرا بك فما لي عندك. يقول له أنا قرينك في حشرك ونشرك إلى أن أبد معك على الله. يقول بعد هذا بعد هالمحاورة إذا أدخل إلى قبره وسئل من ربك وما دينك ومن نبيك، إذا أجاب بذلك إجابة صحيحة يضجعه ويقول نم نومة العروش ويفتح له بابا إلى الجنة، وإذا كان عدوا لله يقول له ابشر بجحيم وبتصلية نار، ثم يغلق عليه قبره ويتركه يفتح له باب الى النار، لان القبر اما روضة من رياض الجنان او حفرة من حفر النيران. الرواية بها المعنى تحدد لنا هذا الهدف اللي يردوه المفسرين، ان القول الثابت اللحظات اللي تمر على الانسان يسأل فيها، فاذا كان من اهل الايمان شددته السماء بالإجابة السليمة والعكس بالعكس. طيب هنا أكو رواية والله شوي التفت لي إليها، هل أرويها إليك أذكرها إليك وعندي تعقيب عليها والموضوع شوي مهم. القرطبي في تفسيره يمر بهذه الآية الكريمة يثبت الله الذين آمنوا، لما يمر في تفسير هالآية يروي هالرواية عن من؟ عن سهل ابن عمار. سهل ابن عمار يقول رأيت يزيد ابن هارون في المنام. هذا يزيد ابن هارون كان من المحدثين، طيب، وممن يحمل فقها ويحمل حديثا. يقول رأيت في عالم الرؤيا، قلت له ما صنع الله بك؟ قال لي والله جاءني ملكان فضان غليظان سألوني من ربك ومن نبيك وما دينك. يقول وضعت يدي على شيبة البيضاء، قلت لهم انا 80 سنة انا ادرس الناس اجابتكم، اشرح للناس اذا وضعوا بالقبر كيف يجاوبون. نعم، يعني انا الان مع هالكبر ومع هالسن ومع الخدمة الطويلة انا اسأل هالسؤال؟ يقول التفتولي قالوا لي عندنا سؤال عندك. قلنا بلى. قلت بلى. قالوا لي هل كتبت عن حريز ابن عثمان؟ حريز التعراوية دائما تكتب وتنقل الاحاديث. كتبت عن حريز حديث من الاحاديث؟ قلت لهم قلت بلى. يقول التفت الي قال انه يبغض علي فابغضه الله، انه يبغض علي فابغضه الله، انه يبغض علي فابغضه الله. حريز خلى الفت نظره، حريز من اهل حمص، حريز كان يتقرب الى الله يوميا بان يشتم علي ابن ابي طالب ما يريد ما يشتهي. نعم، شقد اعداد غير محدودة يصبح يتلذذ بشتمه. طيب، حريز الفت نظرك ان ممن يروي عنه البخاري ومن شيوخ البخاري نبلي. يسألوني واحد من الاصدقاء يقول لي ليش انتم عندكم موقف من البخاري؟ لا ما عندنا موقف ابدا. اولا الرجل نقدر له مكانته العلمية ونحترم تعبه ونحترم ما تحمله من عناء ومن مشقة الى ان اكمل كتابة هذا الكتاب الضخم. طيب، هذا كله احنا نقدره، لكن بالوقت نفسه اذا دار الامر بين ان نحافظ على مكانة الرجل او نحافظ على مكانة الاسلام، ياهل او لا؟ طبعا مكانة الاسلام تريد تنبه لي، لانه ارجوك الان احنا نعرف ان القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. طيب، ونعرف ان النبي كما نصت على ذلك الصحاح يقول لعلي من سبك فقد سبني ومن سبني فقد سب الله. اذا القرآن يأمرنا بالمودة والنبي يأمر بحب علي وان من سبه فقد سب النبي، ويجي واحد يسب علي ابن ابي طالب، شو تريد عندي اخذ روايته انا هذا اتبع روايته؟ يعني اعاند القرآن اعاند النبي؟ علي ابن ابي طالب امام المتقين، علي ابن ابي طالب ما من ذرة من ذرات جسده الا وهي في خدمة المسلمين. انا اجي الان الى واحد يتقرب الى الله بشتمه، طبعا هذا ناصبي، والناصبي نعم لا نزوجه ولا ندفنه، هاي موجودة احكامنا احكام المسلمين. نعم، الناصبي هو والكافر على حد سواء، فاذا كان كذلك كيف انا اخذ رواية تجيني عن طريق هذا؟ هو بس هذا يا ضراجيع؟ مو بس هذا، ارجوك. مروان نعم من شيوخه، عمران ابن حطان اللي يقول له يا ضربة، يخاطب عبد الرحمن بن ملجم، يا ضربة من تقي ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، اني لا اذكره يوما فاحسبه اوفى البرية عند الله ميزانا، لان قتل علي بن ابي طالب الى هالمكانة كبيرة عند الله. يعني انا اسأل سؤال، هذا لو كان قتل الخليفة الثاني او الخليفة الاول يقفون من عند هذا الموقف؟ ليش؟ يعني المفروض هاي ثغرة لما نمر عليها بتاريخنا لازم نحط ايدنا عليها ونقول هذا خطأ، نقول للخطأ خطأ وللصح صح. نبالك فيجا هاي نقطة. النقطة الثانية، انا الاسلام هواية اعز علي من الاسئلة. الاسلام ديني، الاسلام فكري، الاسلام وجودي. انا اجي ارجوك اقول ان الله عز وجل ارسل عزرائيل ليقبض روح نبي الله موسى، ويقول له موسى انت جاي تقبض روحي؟ يقول له بلى. يرفع يده يلطمه يرجع الى ربه اعور، ها بقى عينه. انا هاللون من الفكر اجيبه الوث الاسلام كله والله شنو رواك؟ لا في العلاج، انا الاسلام هواية اعز علي من ذلك. زين، انا اجي الى روايات من هالنوع، ما احب استعرضها شوية طويلة، ما اريد استعرض لك روايات من هالنمط، لكن اريد ان اقول ان يتشلون من الشيوخ، وبعد اقولون هذا نمط، هذا نمط يدفع الحقد، لكن اكو نمط اخر. محمد ابن المثنى العنجي، هذا من شيوخ الامام البخاري، اللي يحب يشوف ترجمته، محمد ابن مثنى العنجي هذا يقول نحن قوم لنا جاه. قالوا لك ايه؟ شنو هو جاهكم؟ قال ان رسول الله صلى الينا، احنا ان قيمة. تعرف القصة شنو؟ القصة النبي صلى الله عليه وآله كان احيانا يطلع للمقابر من اجل العظة والعبرة، يوقف يقرأ للمؤمنين الفاتحة، احيانا الدركة الصلاة، يحب ان يصلي بين المقابر. الصلاة الى المقابر مكروهة الا ان تحط حاجز بينك وبين القبر. النبي كان يضع عنزة، العنزة عصا يحملها بيديه، يضعها حاجز بينه وبين القبر، يصلي يصلي الى العنزة. هذا اخونا بالله سمع ان النبي يصلي الى عنزة، صور ان يصلي الى القبيلة الى عنزة. نبال شوزة، هذا من شيوخ الامام. ارجوك يعني انا اجي يا اخي، انا مو مع، انا مو انكر ان الرجل تعب، منكر ان الرجل تحمل الام وهالشفر الضخم اعده، كل هذا موضع تقديرنا وما عدنا عداء ويا احد، لكن تسألني بتقولني تقيم، تمام اقيم، انا صحيح ما عندي موقف، عندي تقييم. انا ما اترك هذا النبع المتدفق، نبع العطرة الذي يزكيه النبي بقوله اني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إذا كان كذلك نتساءل، أنت إذا تعرف حريز ابن عثمان يتقرب إلى الله بشتم علي بن أبي طالب، كيف تأخذ روايته؟ كيف تعتمد على روايته؟ بطبيعة الحال ما أخذ روايته أبدا وأنبذها وأضرب بها عرض الجدار. أعود للآية، الآية تقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا هذا أول يوم من يطلع من القبر بعد في نهاية الحياة، على شفير الحياة الدنيا يثبته الله عز وجل، فيقول الإسلام ديني، يقول الله ربي، يقول محمد نبي، وهكذا. وفي الحياة بالآخرة شوكت إذا أوقف بين يدي الله عز وجل، ذاك الوقت عندما يسأل أيضا يجيب في ذلك الموقف المملوء رهبة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هسا أكو عندنا روايات، أكو روايات تقول أن بعض البقاع إذا دفن بها المرء هاي تكون بقاع طيبة طاهرة، إذا دفن بها المرء تكون من العوامل المساعدة على تثبيته بالقول. ها مثل ايش؟ فضل الآن اللي يحب يقدر يطلع فصل كامل، رحم الله الشيخ الأميني في كتابه في سفر الخيم الغدير، هذا الكتاب الرائع، شوف الجزء الخامس يذكر آراء المذاهب الإسلامية كافة في استحباب الدفن عند قبور الاولياء، ان قبر الولي يستحب ان يدفن الى جانبه، المسلمين يدفنون الى جانب قبور الاولياء لانها محال لرحمات الله ويشدد معها المرء، وهي الدوافع اللي تخلي بعض الناس ينقل الميت عند من الاف الاميال يجيب الى جانب قبر ولي من اولياء الله. فمثلا المسلمين يتهالكون على الدفن بالبقيع، ليش؟ لان الى جانب رسول الله صلى الله عليه واله. كذلك كل بقعه من البقاع الطاهره لانها محال لرحمات الله، مهابط لرحمات الله، والانسان حري بان يسدد. قال لي عاد واحد من الادباء يقول له لامير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له سيدي يا ابا تراب، سيدي يا ابا تراب، ويا من تربه للخدود فرش وتير، هجعت حوله الملايين ترجو، وهو في ذلك الرجاء جدير. سيدي ان بعدت عنك فلم يبعد وجه على القلوب امير، احتفر لي على ترابك شبرا وحوالي شبر وشبير، احتفر لي على ترابك شبرا وحوالي شبر وشبير، لا تذرني وانت اهلي بعيدا، انني للندى الوهوب فقير، ها انا باسط ذراعي بباب الكهف حيث الوسيط عندك طور. نعم في ذلك الترب الطاهر ما في شك ان الله عز وجل يكرم اولياءه، وعندنا روايات المسلمين تقول المؤمن يشفع يوم القيامة بمثل ربيعة ومضر. الله تبارك وتعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، والله عز وجل اذن للاولياء ان تكون لهم محال مكرمة وان يكونوا موئلا من موائل الشفاعة. طيب انتقل بعد ذلك الى باقي فصول الآية. تقول الآية الكريمة ويغل الله الظالمين. طيب احنا عندنا الظالم اما ان يظلم نفسه واما ان يظلم غيره. الظالم في كلا الحالين، اللي يظلم نفسه شلون؟ واحد نفسه اعز الانفس عليه بطبيعة الحال، ما اكون نفسه انا علي اعز من نفسي، يظلم نفسه بيش يحطها في معصية الله بدلا يخليها في طاعة الله، يعني بدلا من ان يحتضنه مجلس من مجالس الذكر تلقاه يتبطل في مجالس البطالين في مجالس الانحلال. وهذه المشكلة اللي خلتنا نفقد اصالتنا، يعني كان هذا الشهر الكريم اذا مر على المسلمين مسلمين يجندون، الا من ندر يجندون للكون في مجالس الذكر. الآن تلقى لعله الكثير من أجيالنا المعاصرة إذا دخل هذا الشهر الكريم بدل من أن ينصهر في محراب تلقى يبارز الله بالمعصية، وين؟ يتبطل أو يترنح على أعتاب حانة أو على أعتاب مكان من الأمكنة ذات الجسد العاري والفكرة العارية والكلمة العارية. واذا بهذا المسلمين المسلم المنتظر من عنده في هذا الشهر الكريم ان يتوجه الى ربه ليكون محلا لرحمات خالقه تلقى يتبطل على ابواب البطالين. طيب هذا مو ظلم للنفس؟ مو الانسان يذل نفسه؟ الله امر المؤمن ان يعز نفسه، يجي هذا يذل نفسه. امر المؤمن ان يرفع نفسه بالطاعة، هذا يجي يذلها بالمعصية. وفي كل ذلك ظلم للنفس. ظلم، واي ظلم؟ امره ان لا يدخل الى جسده الا الحلال، يجي هذا يمرغ جسمه بالحرام، يظلم الجسم هذا، يعرضه الى عذاب الله. يعرض الروح الى عذاب الله، وهذا ظلم. ومرة لا ولا ظلم يظلم غيره، واذا ظلم غيره ما في شك ان هاي من الذنوب اللي ما بيها حتى لله عز وجل صلاحية ان يعفو عنه، لان الله عادل والعدل وضع الشيء بموضعه. ويقول له يوم القيامة، يقول له انا ما استطيع ما ارضى عنك حتى يرضى عنك غريمك. هذا غريمك يطلبك، يطلبك اما ماديا او معنويا، سدد له طلبه حتى ارضى عنك. اذا ما رضى عن هذا، اذا ما يرضى عنك انا لا ارضى عنك. جد بالظلم في كلا الحالتين، الظلم في كلا الحالتين يبعد عن رحمة الله، هذا يضله الله عز وجل، ما يشدده، ما يثبته بالقول الثابت، لان ظالم سواء ظلم نفسه او ظلم غيره. لان الظلم نعم تقريبا يكاد يكون نظير للشرك، ان الشرك لظلم عظيم. هو فعل ظلم، في ظلم للنفس وفي ظلم للمجتمع في تفصيل طويل. على العموم زين، الله تبارك وتعالى يقول هذا الظالم، هذا لا يشدد بالقول يتعثر بين يدي الله ويتعثر بالقبر. لا يسألوه من ربك، يقول لا أدري. ما دينك، يقول لا أدري. شخص يستغرب واحد يقول أكو شيء، أكو مسلم ما يعرف ربه، أكو مسلم ما يعرف دينه. نعم أكو مسلم ما يعرف دينه. بدل الآن ارجم لك جملة من المسلمين، تعال ايش تعرف عن تاريخك انت، ايش تعرف عن حضارتك، ايش تعرف عن نظريات دينك. يمكن يحفظ له 20 أغنية لبعض المخنثين، ها، وما يحفظ له كلمة من الكلمات ذات العلاقة بجذور الدينية وبجذور الأخلاقية. جملة من النظريات، نظريات ما يعرف عنها شيء من نظريات الإسلام أبدا. خصوص جيل الآن دينش عدنا جيل ما يعد يفقد هويته، يفرغ من محتواه، وإلى أين هم ما تدري، يفرغ من محتواه تماما. طبعا هذا ما يعرف دينه، أي شيء له، من ربك، من نبيك، يقول لا أدري. يقول له لا دريت، لا دريت ولا وفقت، نم نومة المغضوب عليهم، ثم يضجعوه في مكانه. طيب، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يفعل ما يشاء يعني ما حد يقدر ينقد انه ليش الباري عز وجل يعامل هذا بهاللون، لان المالك ولان الخالق ولان العادل هو خلق وهو الذي يملك وهو العادل، ما يتصور من عند ظلم، لأن وضع كل السبل لهداية العبد والعبد أعرض عن ربه، وإذا أعرض عن ربه أعرض الله عنه، نشي ربه، فالله عز وجل ينشاه، ما يشدده، ما يلقنه، يفعل ما يشاء. هو يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. تتصور انت ما اكو واحد يمكن ان يفعل ما يشاء غير الله عز وجل، هو الذي يفعل ما يشاء، وغير الله لا يستطيع ان يفعل ما يشاء، لان اشاءته هي معلولة، اشاءته نعم معلولة لحركة لعلة اخرى. فالباري عز وجل يقول يفعل الله ما يشاء، ولكنه لا يفعل الا العدل، الا محض العدل، لأنه رب العدل وخالق العدل. وهؤلاء لا يشددهم لا في قبورهم ولا في الوقوف بين يديه يوم يحشرون، عاري بارجين، يومئذ تحشرون لا تخفى منكم خافية. مقفية اذا احنا بالدنيا اكو عندنا وسائل نقدر نستر بها نوايانا او نستر بها اعمالنا، هناك لا، كل شيء امامه بارج في ذلك الموقف الرهيب، في ذلك الموقف الذي ترفع فيه الظلامات، كل من عند ظلامة يرفعها، تبرش بين يدي الخالق. يقول المؤرخون تمر سيدة النساء فاطمة سلام الله عليها تحمل ظلامتها، وكأثر من آثار الظلامة ماذا تحمل؟ تحمل على يديها قميص الحسين وهو مخضب بالدم. يا قميص هذا، ها؟ اللي اعتقد ان هذا اخر ثوب لبس الحسين لما رجع الى الخيمة، صاح اخي زينب، قالت لبيك يا ابن ام، قلها علي بثوب عتيق، قال هذول ما اظن يخلون علي ملابس، راح يخلوني عاري، جيبي لي فالثوب ما حد يرغب بي عادي حتى يستر جسدي، اخاف ذولا يخلوني عريان. دخلت اخرجت له تبان، ثوب عادي جدا، قال لا اخي هذا لباس من ضربت عليه الذلة، لا الثوب اخر ثوب عجيب. دخلت اخرجت له ثوبا من الخز، لزم الحسين من اعالي الصدر مزقه حتى لا يطمع به احد وليستر باقي جسده، ولكن هل تركوا عليه ذلك الثوب؟ ابدا والله، نزعوه نزعوه وتركوه عريانا، تشفي عليه رمضاء كربلاء، غسلته دماؤه، قلبته ارجل الخيل، كفنته الرمول، هذا الثوب ما تركوه على جسده، انتزعوه منه وتركوا ريحانة رسول الله عريانا على وجه الصعيد تسحب الريح أذيالها عليه. أتراني وعير وجهي صونا وعلى وجهه تجول الخيول، أم تراني ألذ ماء ولما يروى من مهجة الإمام الغليل، أقبلت جارية لزهير بن القين تحمل كفنا لسيدها، مرت على المعركة رأت الحسين عارية، قالت لا والله لا كفنت سيدي وتركت أبا عبد الله تصهره رمضاء كربلاء، ألقت الكفن على جسد أبي عبد الله. لكن لي يظهر من الروايات حتى هذا الكفن ما بقي، لان لما رجع زين العابدين الى دفنه يقول المؤرخون لفه بحصير وراه بحصير وانزله الى قبره، صاح يا طبع لارض تضمنت جسدك، أبا يا أبا أما حزني فسرمد وأما ليلي فمشهد، حتى يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم، يا بروح العزيز اشلام ساجم بهالشمس وعلى التربان نايم، ومجرحون ما غيرت منه القناع حسنا ولا اخلقنا من جديدة تحمي اشعة العيون، فكلما حاولنا